وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الثالث الذي تمسك به الإخباري لإثبات وجوب الاحتياط، وكان حاصله نحن نسلم أن أدلة البراءة تامة، وحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون تام الدلالة، ويدل كل شبهة بدوية الحكم فيها هو البراءة، نسلم ذلك ما عندنا نزاع. لكن نقول ما عندنا شبهة بدوية، كل شبهة بدوية يمكن تحويلها إلى مقرونة بالعلم الإجمالي، وذلك بأن يقال إن المكلف إذا نظر إلى هذه الشبهة وحدها فهي بدوية، مثل التدخين لما ننظر لها وحدها ويغض النظر عن بقية الوقائع هي صحيح بدوية، ولكن حينما يتوجه إلى أنه مجموع المشتبهات مثل بمقدار ألف، وحتما هذه الألف فيها بعض المحرمات، لأن نصف شريعة بها محرمات، أو لا أقل من خلال الروايات نجزم بأنه أكو محرمات، لأن يعني الروايات دلت على محرمات كثيرة، وما يشكل هاي الروايات هي كاذبة، فيحصل علم بأنه بعض هذه المشتبهات حكمها الحرمة، التجديد مثل 10 من مثلا ملايين. فعلى هذا الأساس لا يمكن بعد تطبيق البراءة في أي شبهة من ضمن الشبهات، نظير الأواني العشرة إذا علمنا بنجاسة واحد تطبيق الأصل في جميع خلف العلم الإجمالي في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، في غير المعين لا وجود له. كيف الجواب عنه بعد ما اوضحنا المصطلحات الثلاثه، الانحلال الحقيقي، الانحلال التعبدي، والانحلال الحكمي؟ قلنا توجد ثلاث عده اجوبه. الجواب الاول قلنا هذا الجواب الذي يخطر في ذهن كل شخص طالب، يخطر الى ذهنه اول ما يسمع هذه الشبهه ياتي الجواب. حاصل الجواب ذكرناه هذا كان انه صحيح هذا العلم الاجمالي ثابت وموجود، ولكن المكلف من خلال مراجعته للروايات يمكن ان يحصل على 10 روايات تدل على 10 محرمات يمكن. فاذا حصل على 10 محرمات من خلال الروايات اذا انحل العلم الاجمالي، بعد البقية يصير فيها شك بدوي، فيجوز الرجوع فيها في البقية إلى البراء. وعادة البقية يحصل على 10 روايات تدل على 10 محرمة، فالباقي نرجع فيه إلى البراء. هذا كان الجواب الأول محاضرتنا الجديدة من الآن. وينبغي الالتفات إلى أنه ليس المقصود في هذا الجواب أنه سوف يحصل من خلال مراجعة الروايات علم إجمالي ثاني أصغر من ذلك العلم الكبير في دائرة مجموع الشبهات. كلا، إن ذاك جواب آخر تأتي الإشارة إليه إن شاء الله فيما بعد. وإنما المقصود أنه بالحصول على 10 روايات تشتمل على 10 تحريمات سوف ينحل ذلك العلم. بسبب العثور على مقدار معلومه بالإجمال، يعني ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. أي علم تفصيلي بحرمة 10 وشك بدوي في حرمة ما زاد على ذلك. إن المقصود هو هذا، فأرجو الالتفات. ليس المقصود تشكيل علم إجمالي ثاني أصغر. هذا توضيح الجواب المذكور. وفيه ما المقصود من انحلال ذلك العلم الكبير عند مراجعة الروايات والعثور على 10 روايات تدل على 10 تحريمات؟ ما المقصود من ذلك؟ هل المقصود هو الانحلال الحقيقي؟ بمعنى انه سوف نجزم بنحو القطع واليقين ان هذه 10 هي المعلوم بالاجماع وهي محرمات جزما، وما زاد على ذلك نشك في تحريمه. هل هذا هو المقصود او ان المقصود هو الانحلال التعبدي او الحكمي؟ فان كان المقصود هو الثاني فهذا شيء له وجاء، وسوف نتعرض اليه فيما بعد. فيقال ان الفقيه عند عثوره على 10 تحريمات من خلال الروايات، فالعلم الإجمالي سوف ينحل حكما، بمعنى يسقط عن المنجزية. حيث ان اصل البراءة يجري في غير 10 من دون معارضة بالاصل بالعشر. ان هذا شيء له وجاهة وسيأتي ان شاء الله. ولكن اذا كان المقصود هو الاول، يعني الانحلال الحقيقي، فان هذا هو الذي يخطر الى الذهن، فجوابه واضح، حيث يقال ان الروايات لا تفيد القطع، بما دلت عليه ما بل غاية ما تفيد هو الظن. فإذا حضر الفقيه على 10 روايات تدل على 10 تحريمات فلا يحصل له القطع بأن هذه العشرة هي حتما وقطعا محرمة، بل غاية ما يحصل هو الظن. إذا الرواية الحجة لا تفيد إلا الظن. إذا لا يمكن أن نقول سوف يقطع الفقيه بأن هذه العشرة محرمة جزما، والباقي مشكوك بجوان، إن دعوى القاطع هذه ليس في محلها، إذ لا يوجد قطع وجداني بذلك، بل غاية الأمر توجد أمارة معتبرة، فلا يجري الأصل بفرض وجود الأمارة المعتبرة. وهذا معناه الانحلال الحكمي او التعبدي دون الانحلال الحقيقي. يعني جلس قد واحد شنو بادئ ببدء الذي ياتي الى الذهن، يعني ياتي الان ردت ماذا للذهن، هي على اي حال مقصود هيك انا ما نسبته الى احد، يعني هذا حتى اقول هو قد ياتي الى الذهن. جيد، هذا صار واضح ان شاء الله. الجواب الثاني ان يدعى ان الفقيه يمكن ان يحصل القاطع الوجداني بعشرة تحريمات، ولكن لا من خلال الروايات العشر حتى يقال، ايش هي؟ لا تفيد الا الظن، بل من خلال الاجماعات والضرورات والأخبار المحفوفة بالقرينة القاطعية، إن هذه مستندات تحصل القطع للفقيه. فيمكن أن يحصل للفقيه قطع بعشرة تحريمات بسبب هذه المستندات، فينحل حينئذ ذلك العلم الكبير بالقطع التفصيلي في هذه الموارد العشرة، والشك البدوي في الزائد. إذن الانحلال الحقيقي يمكن تصويره من خلال هذا الوجه، وأؤكد من جديد لا يراد أن يدعى أن العلم الكبير ينحل بعلم إجمالي صغير، كلا ثم كلا، لا يراد أن يصار إلى ذلك، فإن هذا سيأتي فيما بعد. وإنما يراد أن يقال كان للفقيه علم بعشر التحريمات. وهذه المستندات القطعية توصله إلى عشر التحريمات. لا 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 قطعية القطعية افترضت القطعية هو جواب الشرط. ها ها لا مو بالتالي شنو في الحقيقة هذا يمنع من شنو مو الحل الحقيقي وإنما ماذا يمنع من جريان الأصل. الآن إحنا نريد نسوي أصل انحلال ماذا أقول والله بلا حاجة إلى تعبد شرعي. لا التعبد الشرعي صحيح يجينا فيما بعد يجينا. الآن نريد نسوي انحلال حقيقي. أنت أول شيء تقول والله عندي عشرة تحريمات في العلم الكبير. الآن نقول لك أبويا أنت تريد غير والله عشرة بني والله عشرة بعد شنو. هذا الجواب الثاني يريد يحصل والله عشرة لكن من خلال مستندات قطعية وهي ضرورات وإجماعات أو أخبار لكن أخبار محفوفة بالقرينة قطعية. هذا الجواب الثاني نتكلم عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت الحديث الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. هذا الحديث الشريف المذكور في كتاب الكافي بسند صحيح يطلب منا جميعا وبالاخص طلبة العلم مثلي وامثالي وامثاله ان ندعو الناس الى الدين، ندعو الناس الى تعاليم اهل البيت، ندعو الناس الى التقوى والطريق الصحيح، لكن لا بالصعود على المنبر وبالكلام على المنبر فقط، بل كلا، بل ندعو الناس تحت المنبر بسيرتنا وسلوكنا، فإن السلوك أحيانا هو يدعو الناس إلى الدين. وأنا قلت مرتين هاي تجربتي الخاصة إني في بعض الأخلاق لم أدرس عند شخصين كما كان بعض ألاحظ أن التراجم لمن أقراها درس الأخلاق عنده، ولكن تعلمت من سلوك هاي تجربتي قال أقول تعلمت من سلوك الآخرين أشياء كثيرة. فأساتذتي الذين درست عندهم لم أر في يوم يبتغي يتهجم على شخص تصرف غير مرضي يصدر من هذا أثر فيه. سيرة الشيخ الأنصاري التي أقرأها وقرأت الكثير عنها وسيرة سلفنا الصالح حينما أقرأها تلك السيرة بنفسها كانت تؤثر فيه. أمثال هؤلاء مصداق لهذا الحديث الشريف. إذن هم دعوا إلى الدين وإلى مدرسة أهل البيت وإلى الشريعة بأعمالهم وبسيرتهم ليروا منكم الاجتهاد يعني في فعل الطاعة والصدق يعني في مقام العمل يكون صادقا عمله يطابق ويصدق قوله والورع يعني عن المحرمات والمشتبهات. إذن هذه قضية مهمة جدا وخطنا وأصلنا الأولي نحن أهل العلم لابد أن يكون هذا. نسير سيرة هي تجذب الناس إلى الدين. ما يقول لك لا تصعد المنبر، لا عفوا وهذا مقصودي ضروري صعود المنبر، لكن قبل صعود المنبر أو مع صعود المنبر أنت حاول أن تجذب الناس إلى الدين بسيرتك. فاستخد تقول لي شنو شلون تسير يعني شلون شتوي حتى أجذب الناس بسيرتي؟ مجموعة أمور أطو يمكن أن توصل إلى هذا الهدف. أحد تلك الأمور التواضع وطلاقة الوجه. هذه قضية ترى مهمة، خل أقولكم طالب العلم لا بد وأن يكون متواضعا. إذا تريد الناس يحبوك، إذا تريد تعيش في قلوب الناس، عليك أن تكون متواضعا. فإن التواضع نعمة كما جاء في الحديث لا يحسد عليها. وليش احنا من نتواضع؟ شنو منو انا منو انا تاليها ترد مرة قد شوفني احكي واقول انا وانا هذا الذي عندي هاي كم حكاية قد ترى قد مرة وشنو اي واقع هذا ما به يعني مجامل بأقل سكتة وهي بلحظة يقولون بلحظة إذا صارت سكتة دماغية نستجير بالله كل معلومات كلها تروح ويصبح ماذا ينسى المطارب كلها كما ينقل عن بعضه. فأنا وأنا شنو أو فد مرة وغاقة وينقل إلى المقابر. فالنتيجة هذه إذا المدعي إلى واحد خلي يلتفت إلى هذا المطلب أن بالتالي هو معرض للزوال بأشكال مختلفة. فما الوجه في الكبر وعدم التواضع؟ والله متعلمي يعني شبك جاية كان يعني يكون حينئذ أتكبر على الآخرين. بالعكس كل ما تتعلم كل ما تواضع للناس أكثر والناس يحبوك آنذاك أكثر. هذا واقع أظلك. وإذا تريد تأثر على الناس كن متواضعا. صحيح أكو بعضهم لعله نعمة التواضع ما مختلطة بدمهم ولحمهم وعظمهم، المختلطة بدمه وعظمه شيء ثاني وجده ويسر، لكن خلي يلتفت هما تقدر يخفف من حدة ذلك. هذا إلى تأثير إذا التفت إلى هذه الأمور التي أشرت إليها. وانطلاقة الوجه أيضا مهمة. ويا الناس يا أخي العزيز شوي أخلاقك الجيدة الحمد لله أخلاقي لابد وأن أحسنها، لا أنه لا أبتسم بوجههم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وما عندنا إحنا فلوس وغير شيء حتى ندخل في قلوب الناس بسبب لو فلوس أبطيهم لو مناصب أبطيهم لا ما عندنا فرد شيء. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وثلاثة يصفين ود المرء لأخيه المؤمن. حديث ظريف. ثلاثة أشياء يصفين الود، يعني خلى المودة أو محبة من داخل من حيث لا تشعر. واحد منهم يناديه بأحب الأسماء إليه، ليناديه فرد اسم يتأذى يفوز منه. والثاني يوسع إليه في المجلس إذا جلس، تفضل مو أنه أفرش حضني أكثر. والثالث موضع الشاهد ويلقاه بالبشر إلى لقيه. والمؤمن حديث آخر هش بش، ليس بعبات ولا بجبات. ليس بعبات يعني شنو؟ عبوس. ولا بجبات يعني ثقيل على الطبع. ما نقول دم فيه ثقيل على الطبع، يعني بعضهم لما نشوفهم ما تستانس، ايه قول ثقيل هذا على اي حال. هذه قضية مهمة مع الناس يا إخوتي يا أحبتي يا أعزتي. نتواضع منتهى التواضع، كل ما تتواضع كل ما تكبر أكثر وأكثر. وحسن الأخلاق معهم قضية هي مهمة أيضا جدا، سوف يحبك الناس. ومن منبهات ومؤشرات التواضع السلام. مسألة السلام الحمد لله محفوظة بيننا وبين المجتمع في المجتمع، لكن أكثر وأكثر لابد، خاف بعض مرات نغفل عنها لا سمح الله. بعض مرات أكو بعض الناس تقدر تشتريهم بمن السلام. سلام صدق فر السلام، تشيل إيدك تسلم، هو يرحب بيك ويرتاح إلى حينئذ. وهذا من صفات النبي صلى الله عليه وآله، حيث ينقل كان يبدر في أحوال النبي، ينقل هذا الشيء، كان يبدر من لقيه بالسلام. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم. وهي لطيف فبالشيء أرشدكم إلى الإمام الصادق يقول تحاببتم، واحد يعيب الثاني، أكشوا السلام بينكم. والحديث الآخر يقول من التواضع السلام على من تلتقي به. إذن مسألة السلام الذي هي كان طلاب الحوزة يحافظون عليها الآن همات إن شاء الله على أوجها لا بد وأن نحافظ. ما تفرق أنا مثلا أنا يكون ما أسلم على الطالب الذي هو أصغر، لا هو يكون يسلم، أيشنا الحكي؟ ما هكذا علمنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني يكون هو يسلم عليه؟ ليش هو يسلم عليه؟ لا ما في شيء، انا اسلم عليه هو يسلم علي، سواء كان ذات افترض غير طالب علم انا اسلم عليه، ما في فرق شيء. والا لازم ماذا؟ خصوصا ويا الناس غير اهل العلم احنا نبدعهم بمن يكون حتى نشتريهم يا اخي العزيز ونتمكن نأثر عليهم. بل وطبيعي أكو استثناء إلا في موارد الذي قد يعد السلام فيها كما ينقل إلي في بعض المواضع في بعض المدن ما أدروين. إحنا قلنا بالعراق إن شاء الله ما قعدنا أي شيء، لكن في الخارج يقال في الكويت في بعض المناطق إذا سلمت عنه بدلالة عليه من تريد تقدي ضاعت أو هذا كمان شغلتي، لكنه في مثل بلادنا لا، إحنا نبدر بالسلام. هذه قضية ينبغي على الالتفات إليها. والقضية الثانية أيضا المحافظة على السلوك من غير جهة التواضع والأخلاق الطيبة. يعني شلون؟ المواظبة على اللسان. انت لما تريد تدعو الناس الى الدين يكون انت دائما مواظب على لسانك، يعني لا يسمعون منك غيبة، لا يسمعون منك تهجم عليهم على الاخرين. اذا سمعوا منك ذلك راح تسقط من قلوبهم، وكلامك آنذاك لا يؤثر. هذا واقع ترى، خليني اقول لك. فانت دائما اذا واظبت على لسانك وكنت مهذبا في كلامك وهكذا في حركاتك الاخرى، هذه قضيه غايه مهمه. يعني بعض المرات قد اطلع انا للشارع او اكثر من الشارع ونادى حمامتي واسيرا ماذا، هذا راح اسقط. يعني اذا انا هيك سويت ترى صدقني انا اسقط ماذا في قلبك، مرتبة ماذا سوف أنجح. هذه القضية لا بد وأن نلتفت إليها. سلوكي داخل البيت أن يكون أوامر ترى ينعكس أحيانا لي برا ويوصل الخبر، ما تقول الشيء يا الله. طالب العلم لا بد أن يكون المثال السامي للأخلاق مع أهله مع أطفاله، وايضا لا يصير بنائه يفعل بعض المستحبات ويترك الا هذا المستحب بنائه يواظب عليه. هذا لا يا اخي، ترى اكو بعض المستحبات اذا انا ايد اسويها ام اسقط اعتباري يسقط في نظرك. فالتفت الى هذه القضيه، يعني سمعتك دائما يكون تحاول سمعه جيدة. وبعض من الأشياء المهمة التي ينبغي الالتفات إليها يكون نبني أنفسنا من داخل بناء صحيحا. يعني شلون من داخل نبني أنفسنا؟ يعني إحنا الإمام الصادق إيش علمنا؟ علمنا أنه درس طلب العلم فريضة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طلبوا منا التفقه زائد أمر آتاني، هذب نفسك. لكن تهذيب النفس يكون يصير شلون؟ من خلال المواعظ، تذكر الموت، عقبات الموت، ما بعد الموت. لكن اكو فرد خط ثاني، هذا لا يكون مشركة، خط المكاشفات والقضايا العرفانية والقضايا الادعائية. هذا احذروا منه، ولا تبنوا انفسكم يوما من الايام على هذا. مو خط جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليس خط فلسنا الصالح، هذا ليس قط مثل شيخ حباس القمي او الشيخ الاعظم الانصاري. هؤلاء كانوا يدرسون يتعلمون ويعلمون ويهذبون انفسهم من خلال المواعظ ومنازل الاخرة. شيخ حباس القمي كتب منازل الاخرة، يعني عقبات ما بعد الموت. هذب نفسه ويريد يهذبنا بهذا الطرق، هذا جيد. اما ان ادعي انكشافات وكرامات وقضايا عرفانيه، ينبغي ان نحذر من ذلك اشد الحذر. نسال الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.